أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفردات المال، ذكرنا من مفردات المال الأعيان، ثم ذكرنا النقود، ثم ذكرنا المنافع، المفردة الرابعة القروض. قبل الدخول في هذا، استدراك على النقود، ذكرنا هناك بأن للإسلام سياسة نقدية، أو الاقتصاد الإسلامي سياسة نقدية، ذكرنا جملة منها. ومن جملة الأمور المهمة في الاقتصاد الإسلامي بالنسبة إلى النقود هو جعل الغطاء للنقود، الثروة الإسلامية، قطعها عن النقود وعن النقود الأخرى، لا سيما ارتباطها بالدول الكافرة. يرشد إلى ذلك ما ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، حيث أنه استنجد عبد الملك ابن مروان في تأسيس نقد أشار إليه في أنه كان إلى حد الملك عبد مروان إلى حده كان النقود المستعملة هي النقود الرومانية. لما ضرب على الإسلام الحصار، أشار الإمام الباقر أن يضرب نقودا باسم السكة الإسلامية. أول من ضرب النقود الإسلامية عهد عبد الملك ابن مروان بإرشاد من الإمام الباقر، حيث يستفاد من أنه أن للإسلام سياسة نقدية خاصة به، وهي أنه قطعها عن الغطاء الخارجي وجعل الغطاء للنقود الثروة الإسلامية. هذا من أهم السياسة النقدية للإسلام. ثم نأتي إلى المفردة الرابعة، هي القروض. القروض جمع قرض، وموادته واستعمالاته كثيرة. استقرض يستقرض استقراضان، أقرض مقترض مقترض، المال المقترض كلها من مشتقات هذا. والقرض تارة يستعمل مصدرا، وتارة يستعمل اسم المصدر. أما المصدر، وأنتم تعرفون الفرق بين المصدر واسم المصدر، المصدر إذا استعمل على معنى المصدر يراد منه المال، هو دفع المال. القرض دفع المال على المعنى المصدري، دفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله حين حلول الأجل المضروب أو عند الطلب إذا لم يكن مؤجلا. فعقد القرض هذا يراد منه، عقد القرض معناه دفع المال لمن ينتفع به إلى أجل مضروب على أن يرد بدله، إلى أجل مضروب بينهما أو لا عند الطلب حيث ما لم يكن مؤجلا. هذا القرض بالمعنى المصدري. وأما القرض بالمعنى الاسم المصدري، على هو المال المدفوع نفسه، المال الذي يدفعه هذا يسمى قرضا. هذا هو الفرق بينهما. فالقرض بالمعنى المصدري عقد من العقود، والقرض بالمعنى الاسم المصدري هو المال المدفوع نفسه، هذا يسمى قرضان. كلاهما يستعملان في الشرع وفي الفقه لا إشكال فيه. مشتقات هذه المادة، مادة قرض، هي الاقتراض بمعنى أخذ المال من الطرف الذي ينتفع به مع التزامه برده إليه، هذا اقتراض. المقترض وهو الآخذ للمال ويقال له المستقرض أيضا، والمقرض وهو الدافع للمال. وأما بدل القرض هو المال الذي يرده المقترض إلى المقرض عوضا عن القرض. هذه هي مشتقات هذه الكلمة. أما أن هذا القرض هو مال من الأموال سيأتي بيانه عند نقل كلام الشيخ كاشف الغطاء في تحرير المجلة، أذكر كلامه على طوله سيأتي إن شاء الله. هناك مفردة أخرى تلتقي مع مفردة القرض في بعض الموارد وليس كليا، وإن كان في بعض الإصطلاحات أن القرض معه شيء واحد. تلك المفردة هي الدين. الدين بفتح أوله وسكون ثانيه، والجمع ديون وأدي، وهو مصدر دان يدين، والمراد به ما كان في الذمة، كل ما كان في الذمة يسمى دينا. وقد يلتقي القرض والدين في بعض الموارد كما سيأتي بيانه، فليس كل دين هو قرض. نعم كل قرض هو دين، ولكن ليس كل دين هو قرض. يلتقي الدين مع القرض في بعض الموارد، وسببه وسبب الدين إما عقد، كما إذا باع شيئا دينا في ذمة ثمنه مؤجل ودين في ذمة، أو في باب السلم يستلم الثمن على أن يدفع المبيع في أجل معين، أو استهلاك إتلاف وأمثال ذلك كما سيأتي، أو استقراض الذي هو أحد أسباب الدين، يستقرض فتكون ذمته مشغولة بدفع رد بدل الدين بدل القرض. هذه هي أسباب الدين. وذكر بعض الفقهاء العامة أن الدين ينقسم إلى قسمين: الدين القوي، وهو بدل المال الذي قام الدليل على ثبوته في الذمة كبدل القرض ومال التجارة. الدين الضعيف، وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع. لكن هذا التقسيم ليس بشيء، إذ ليس المراد من أنه هذا قام دليل أو ليس. الدين هو ما كان في الذمة، كان سببه هو المهر، أم كان سببه بدل الخلع، أم كان سببه شيء آخر، لا فرق. ما عندنا دين قوي ودين ضعيف بحسب الدليل. ولأن المعروف بين الفقهاء أن الدين هو مال واجب في الذمة إما بالعقد كالتجارة وعقد النكاح، أو الاستهلاك كالإتلاف ونحوه، أو الاستقراض، فيشمل الجميع، فيكون الدين أعم من القرض. من هنا عرفتم أنه الدين أعم من القرض. ويكون الأخير أي القرض من أحد أسباب الدين، يقال دنت الرجل بمعنى أقرضته. فلما يقول دنت الرجل بمعنى أقرضته، فالقرض من أحد أسباب الدين، عقد بين المقرض والمقترض، ويطلق عليه الدين أيضا. وقد فرق في القاموس المحيط الفرق بين القرض والدين، قال بأن الدين هو الذي له أجل، والقرض هو الذي لا أجل له. لكن هذا الفرق هو صحيح أو لا؟ ليس الأمر كذلك، خلاف ما هو عليه عند العرف العام والعرف الخاص أي العلماء. العرف العام والعرف الخاص إذا أطلق الدين ينصرف ذهنه إلى شيء، وإذا أطلق القرض ينصرف إلى شيء آخر. أما دين ما كان له أجل، والقرض ما القرض ما له أجل، والدين ما ليس له أجل، هذه من مصادقها خارجة من أحكام الدين، لأنه الفرق بين الدين والقرض من هذه الجهة. فلذلك قالوا وفي العرف العام والخاص أي العلمي يستعملان مترادفين، فهذا معرضين عن الفرق المذكور في القاموس المحيط. فالفرق الذي فرقه في القاموس هذا الفرق غير سديد. ومشتقات الدين هي الدائن ويطلق للدافع، والمدين والمستدين ويطلق على الآخذ. والصحيح هو أن الدين هو أعم من القرض، لما عرف من أن الأخير عقد خاص بين المقرض والمقترض. والمال المقترض في الذمة يسمى دينان. لما كان مال المقترض في ذمة المقترض، مقترض في ذمة المقترض، من هنا التقى الدين والقرض، لكون المال في ذمة ذلك والدين أيضا هو ما كان في الذمة، التقى القرض والدين من هذه النقطة، فصار الدين والقرض يلتقيان في كونهما مالا في الذمة. لكن الدين القرض والدين يكون فرق بينهما كما فرقه في القاموس أو غير ذلك، هذا الفرق غير صحيح. والصحيح ما ذكر دينا، ومن هنا تلاقيا فصار كلاهما دينا. قال الفقهاء، لما تراجعون إلى الكتب الفقهية سواء في كتاب الدين من اللمعة وغير ذلك أو في الرسائل العملية، في كتاب الدين يذكرون هذا، أغلبهم متشابه عباراتهم. قالوا الدين هو مال تشتغل به ذمة إنسان لإنسان آخر لأحد الأسباب التي توجب ذلك، كاقتراض بمال يبقى عوضه في ذمة المقترض، أو ابتياع شيء يكون ثمنه في ذمة المشتري، أو بيع شيء موصوف من أجل بالأجل إلى أجل في ذمة مؤجل إلى أجل في ذمة البايع، كما في بيع السلف، أو كالتزويج بامرأة يؤجل صداق في ذمة، يؤجل الصداق في ذمة الزوج، أو استئجار عين أو أجير يبقى بدل إجارته في ذمة المستأجر، وفدية خلع أو مباراة تبتني في ذمة، تبقى في ذمة المرأة المختلعة، وضمان مال بسبب إتلاف أو عيب أو غير ذلك من موجبات الضمان، ونحو ذلك من أسباب اشتغال ذمة الإنسان بالمال. وهذا هو الدين الذي يبحث عنه في كتاب الدين وأحكامه. لما تذهبون إلى كتاب الدين يفرقون هذه مصاديق الدين ويذكرون أحكام الدين هناك، وتذهبون إلى كتاب القرض يقولون القرض عقد بين المقترض والمقرض، تشتغل يدفع المقرض للمقترض مالا على أن يعطي إلى أجل أو غير أجل، على أن يعطي بدله للدافع، هذا هو القرض. فالقرض عقد والدين ما ذكرت لكم. قد يطلق الدين على غير هذه الموارد أيضا معنى عام، يقال أنه الدين يطلق على أيضا على ما تشتغل به ذمة الإنسان من الأموال والحقوق، لجهة عامة أو لجهة خاصة، كالزكاة والخمس والكفارات والنذور وأشباهها. بل قد أطلق الدين على بعض الأحكام كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلها لوقتها فإنها دين، فحينئذ هذا استعمال أعم. أما استعمال المصطلح والذي ذكرت لكم من عبارة الفقهاء. خب، حينئذ نأتي إلى القانون. القانون من يفرق بينهما؟ قال في القانون القرض عقد يلتزم به المقترض أن ينقل إلى المقترض، المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته. هذا ما ذكره القانون المصري، وهو كذلك في بقية القوانين. فحينئذ العقد قرض كما عليه الفقه، ففي الفقه أيضا العقد قرض، وكذا ما ذكره في القانون هو نفسه ما هو وارد، لكن هذا تعريفه طويل عريض، الفقهاء قصروا على هذا التعريف وقالوا في تعريف آخر كما ذكرنا. وأما كون القرض مالا كسائر الأموال، إذ كلامنا في مفردات المال، العين الأعيان مال، النقود مال، المنافع مال، القروض مال، من أين أتى أن القروض مالا؟ قال الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله في تحرير المجلة، ذكرنا مقطعا من كلامه فيما سبق، والآن نذكر الكلام على طوله. قال في معنى الدين: إن مدار العقود والمعاملات على الأموال، هذه من المسلمات، العقود والمعاملات إنما مناطها ومدارها هي الأموال وليس للمال. المال ذكرنا عبارته فيما سبق، ليس للمال حقيقة عينية خارجية كما في سائر الأنواع، لما تأتي يقول جنس وفصل ونوع، هذا النوع هو الذي يمشي بيننا ويسمى إنسانا، له حقيقة عينية خارجية. المال ليس هكذا بأن تكون له حقيقة عينية، وإنما المال أمر انتزاعي ينتزع العقلاء هذا العنوان إذا كان الشيء فيه خصوصية معينة كما يقوله. وليس للمال حقيقة عينية خارجية كسائر الأعيان تتمحض في المالية حيث تسمى مالا، وكما يسمى زيد ويسمى عامر ويسمى إنسان ويسمى عمار ويسمى كذا وكذا، ليس في المال عينية خارجية تتمحض وتسمى مالا. مالية تتمحض في المالية تمحض سائر الأنواع في حقائقها النوعية، ليس الأمر كذلك، وإنما هو حقيقة اعتبارية ينتزعها العقلاء من الموجودات الخارجية. هذا عين خارجي انتزعوا له كذا صفة، انتزعوا عنه منه المالية. هذه منفعة خارجية انتزعوا منها المالية. هذه نقود خارجية إنما فيه مواصفات انتزعوا منها المالية، وكذلك القروض من الموجودات الخارجية التي تتقوم بها معايشهم وتسد بها حاجاتهم الضرورية والكمالية. فمثلا الحبوب والأطعمة مال، لأن البشر يحتاج إليها في أقواته وحياته، هذا السبب سمي مالا. وهكذا كل ما كان مثل ذا من حاجات الملابس والمساكن ونحوها، قد انتزع العقلاء منها معنى وصفيا عرضيا يعبر عنه بالمال. فاعلموا بأننا لما نقول مال مال، ذاك عنده مال كذا، عنده مال كذا، ذكرنا فيما سبق هذه كلها مصاديق، وإلا عنوان المال بما هو عنوان المال وصف انتزاعي عرضي لسبب ما، إنما انتزعوا هذا الوصف، وهو من المعقولات الثانية في إصلاح الحكيم. بإصلاح الحكيم إذ عندنا معقولات أولية، أي ما يكون لها بإزاءها في الخارج، والمعقولات الثانوية ليس إذا أن العقل ينتزع من موضوع ذهني ننتزع منه هذا، ويسمى المعقولات الثانية، هذه من المعقولات الثانوية. ولما كان مدنية الإنسان لا تتم إلا بالحياة المشتركة، وهي تحتاج إلى المقايضة والتبادل في الأعيان والمنافع، وكان التقابض بذلك بتلك الأعيان وهي العروض مما لا ينضبط، أرادوا جعل معيارا يرجع إليه في المعاملات، ويكون هو المرجع الأعلى والوحدة المقياسية، فاختاروا الذهب والفضة. عنتم كما ذكرنا سابقا الأعراض فيه زيادة ونقيصة، إذ ربما يكون فيه عند طرف يرد فيه الغش وأمثال ذلك، جعلوا مقياسا لهذا اعتبروا المقياس الوحيد والمرجع أعلى في التقييم هو الذهب والفضة، وضربت سكة السلطان عليهما لمزيد الاعتبار في أن يكون عليها المدار، فماليتهما أمر اعتبار محض لا فرق بينها وبين سائر المعادن وغيرها من حيث الذات والحقيقة. ولذا في هذه العصور حاول بعض الدول قلب الاعتبار إلى الورق، ولكن مع الاعتماد على الذهب والفضة. هذا هو سبب انتقاله، وقد ذكرنا سابقا هذا المطلب ذكرناه. ومهما يكون الأمر، فإن المال لما كانت حقيقة تقوم على الاعتبار، فكما اعتبروا الأجناس الخارجية مالا، أي الأجناس الخارجية الأعيان الخارجية مالا، فكذلك اعتبروا ذمة الرجل العاقل الرشيد مالا. هذا هو السبب في أن القرض يكون من الأموال، وإلا المقال المال هو الأعيان الخارجية أي العروض، أما أن ذمة الإنسان يصير مالا فيباع ويشترى، هذا هو ما هو السبب في ذلك؟ يقول الشيخ في السبب ذلك: اعتبروا ذمة الرجل العاقل الرشيد مالا يمكن مع الالتزام والتعهد حينئذ، إذا تعهد والتزم على أن يدفع المال هذا يعتبر بمنزلة المال. فإذا التزم لك الثقة الأمين بمال في ذمته وثقت به وجعلته كمال في يدك، الثقة الأمين إذا وعدك بأنه يدفع لك المال كأنما مال مقبوض في يدك أو في صندوقك. وكذا العقلاء أن لك مالا، كذلك العقلاء يعتبرون أن ذلك أن عندك مالا عند هذا الشخص الثقة الأمين. وأما من لا عهدة له ولا ذمة كالسفيه والمجنون والصغير بل والسفلة من الناس الذين لا قيمة لأنفسهم، عندهم الذي يعدك ويخلف وعده ويحدثك فيكذب ويلتزم لك ولا يفي بالتزامه، فهؤلاء لا ذمة لهم ولا شرف، والتزامهم عند العقلاء هباء، ولا يتكون من التزامهم عند العرف مال، حينئذ لا يسمى مالا هذا. فالمال نوعان، إذن نوعان: مال عيني خارجي عيني كالأعيان والمنافع والنقود، وهو النقود والعروض والعروض، واعتباري فرضي وهو ما في الذمم، أعني الالتزام أو العهدة والالتزام به. ومن هنا صاروا يبيعون القروض في ذمة هذا شخص، مال أن يدفع لغيره، للمقترض أن يدفع مالا للمقرض، يجوز له أن يبيع هذا القرض إلى شخص آخر إذا كان ثقة هذا الشخص ويتعهد بما يلتزمه، فصار هذا مالا عيني ليس عينيا وإنما مال في الذمة، الذمة هي بنفسها صارت مالا. هذا هو السبب في بيع النقود في بيع القروض، وسيأتي تتم الكلام إن شاء الله.